إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن لله تبارك وتعالى سننا كونية قدرية لا تتبدل ولا تتخلف، كما قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن هذه السنن تقدير الفتن والابتلاءات بين المسلمين، فلا ينفك أحد من المسلمين عن شيء من ذلك قط، سواء تكلمنا على مستوى الأفراد أم على مستوى مجموع الأمة. ولله تبارك وتعالى في هذه الفتن والابتلاءات حكم عظيمة جدا لا يعرفها على التفصيل إلا هو جل في علاه، فمنها تمحيص المسلمين وتكفير ذنوبهم ورفعة درجاتهم ونحو ذلك من الحكم الكثيرة التي يتكلم فيها العلماء. ومن أفضل من يتكلم في ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين وفي إغاثة اللهفان ونحوهما من كتبه رحمة الله عليه. ونحن إذا تأملنا في كتاب الله تعالى فإننا نجد الكثير والكثير من الآيات التي تبين هذا الأمر، التي تبين أن الابتلاء سنة كونية لا تتبدل ولا تتحول، كما في قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا في أحاديث عدة، من أجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن ابتلاء الله عز وجل للعبد فيه خير له، فمن هذا الخير تكفير السيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر به من خطاياه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، ونحو ذلك من الأحاديث. فعلينا أن ننظر إخوة الإسلام ابتداء إلى الفتن بهذا المنظور، لابد أن ننظر إليها بالمنظور الشمولي في الإسلام، ننظر إليها ابتداء على أنها من السنن الكونية القدرية التي لا تتبدل ولا تتغير، وننظر إليها كذلك على أنها أصلا من القدر المكروه الذي لا يحبه الله ولا يرضاه، وإنما قدره لحصول حكم ومصالح عدة تترتب عليه. ويجب علينا من بعد ذلك أن نقدر موقفنا في الفتن، وهذا له تفاصيل متعددة على حسب الفتنة المعينة التي يمر بها المسلم أو تمر بها الأمة. ومن الفتن التي مرت بها الأمة مؤخرا ما حدث من الخروج على الحكام والمفاسد في الأرض ونحو ذلك من الفتن العظيمة التي ترتبت على هذه الأشياء السيئة. فكان لابد لنا أن نتكلم في هذه الأمور على جهة التفصيل ونبين ما يتعلق بها في دين الله عز وجل. وقد ترون أننا فعلنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى منذ فترة طويلة، منذ نشأة هذه الفتن وحتى هذه اللحظة. وقد آل الأمر الآن إلى فتنة تتفرع عن الفتنة الأم، وهي فتنة الانتخابات والدخول في المجالس التشريعية. فإن القوم لما قاموا قومتهم في بداية الأمر وخرجوا على حكامهم، ما فعلوا ذلك فيما قالوا إلا لأجل تمكين الشريعة وتحكيمها والقضاء على الفساد في الأرض. فكان من لوازم ذلك إذا دعوا إلى الدخول في المجالس التشريعية أن يبادروا إليها لأجل تحقيق هذه الغاية بزعمهم. وقد كان فسارعوا في تكوين الأحزاب، وسارعوا في الدعايات الانتخابية، وتهافتوا على المشاركات السياسية تهافت الجنادب على النيران. وكل يبرر صنيعه وينسبه إلى الإسلام ويدعي أن له أصلا في الدين وأنه مشروع، ومنهم من يوصله إلى رتبة الوجوب ويدعي أن المتخلف عنه إنما هو كالمتولي يوم الزحف. وهذا كله غلط عظيم كما سنغير في مواطنه إن شاء الله تعالى. لأجل هذا عقدت هذه المحاضرات للكلام على قضية الانتخابات وما يتعلق بها على وجه التفصيل إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والصواب والسداد في كل ما نتكلم به وفي كل ما نعمل به. وهذه المحاضرات الخطة العامة فيها أننا سنتكلم أولا على نشأة الانتخابات وعلاقتها بالديمقراطية، ثم نتكلم بعد ذلك على مفاسدها ومخاطرها، أعني الانتخابات، ثم نتكلم بعد ذلك على فتاوى أهل العلم في تحريمها وإبطالها، ثم نتكلم بعد ذلك على كشف الشبهات التي يحتج بها من يبرر الدخول في الانتخابات ويدعو إليها، ومما يتعلق بذلك حتى يكون عندكم علم بهذا الجانب مما يتعلق بهذه الشبهات لا يثار كثيرا من قضية النظر في المصالح والمفاسد وفتاوى أهل العلم في تجويز الدخول في البرلمانات إلى نحو ذلك مما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وما سيعرض في هذه المحاضرات مستفاد من كتاب طيب هو أجمع ما كتب في التحذير من الانتخابات وبيان مفاسدها وأضرارها، وهو كتاب تنوير الظلمات للشيخ محمد بن عبد الله الملقب بالإمام. وتعلمون إن شاء الله تعالى أنه من تلامذة الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه، ومن كبار الدعاة السلفيين في اليمن. فالمحاضرات مستفادة من هذا الكتاب مع زيادات كثيرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفقت فيها. والنظام الذي سيسلك في هذه المحاضرات إن شاء الله أنني لن أتلقى أسئلتكم إلا في نهايتها، لأنه رب سؤال يعرض عليك الآن تتعرف على إجابته من بعد، لا سيما وأن معظم الأسئلة التي تلقى في هذا المقام تتعلق بالشبهات. ماذا لو قيل كذا؟ ماذا لو قيل كذا؟ ما الموقف من كذا؟ فكل هذا يدخل تحت طائلة الشبهات التي سيأتي التعرض لها تفصيلا إن شاء الله. فستكون المحاضرة على جهة الإلقاء مني إليكم، لن يسمح فيها بأي تدخل ولا بأي مداخلة، ومن كان عنده أي شيء، من عرض له أي شيء في كلامي الذي سألقيه عليكم أو عرض له من خارج فليكتبه وليدونه عنده، وسأتلقاه منكم إن شاء الله في نهاية هذه المحاضرات. وما كان منها من شيء لم أجب عنه أو لم أتعرض له في أثناء المحاضرات فإنني سأتعرض له تفصيلا إن شاء الله تعالى. أول ما نتكلم به مستعينين بالله عز وجل في هذا الموضوع نبذة يسيرة عن الديمقراطية، لأن الانتخابات لها علاقة وثيقة بها، بل هي النظام الذي يقننها ويؤدي إليها. فالديمقراطية في أصلها كلمة يونانية تتركب من كلمتين وهما ديموس وكريتوس، فديموس بمعنى الشعب وكريتوس بمعنى السلطة. فالكلمة التركيبية الديمقراطية أو ديموكريتوس معناها سلطة الشعب أو حكم الشعب. فهذا هو معنى الديمقراطية، أن الشعب يحكم نفسه بنفسه من غير تقييد بشيء، فلا يتقيد بدين ولا رأي ولا فكر ولا قيم ولا بأي شيء، وإنما الحلال ما أحله الشعب والحرام ما حرمه الشعب والدين ما حرمه الشعب، لا تكون المرجعية في ذلك إلا إليهم. هذا هو معنى كلمة الديمقراطية. والديمقراطية عند أهلها قائمة على نظرية تعرف بنظرية العقد الاجتماعي. معنى هذه النظرية أن الناس وجدوا في بدايتهم فوضويين، لا قانون يحكمهم ولا مبدأ يسودهم، فأرادوا أن تنضبط معيشتهم فعقدوا بينهم وبين حكامهم عقدا، هذا هو المعروف بالعقد الاجتماعي. هذا العقد عقده الشعب مع حكامه لأجل أن يحكمه الحكام بما يريده هو، فلا يجوز للحكام أن يحكموا شعوبهم بشيء إلا بعد الرجوع إلى الشعب، إلا بعد الرجوع إلى الناس. هذه هي نظرية العقد الاجتماعي، والمحللون والمختصون يرجعونها إلى معتقد الفلاسفة من قدم العالم. فالفلاسفة المعروف عنهم في هذه المسألة أنهم يعتقدون قدم العالم، أي إن العالم قديم، ليس له محدث، ليس له خالق، وإنما نشأ هكذا في هذا الكون. ونظريتهم في ذلك في قضية العلة والمعلول ونحو هذا لا نريد أن نخوض فيها الآن، وأرجو أن يكون الأمر واضحا، أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، مسألة قدم العالم. يعتقدون أن هذا العالم ليس له خالق، ليس له مبدع، ليس له صانع، وإنما وجد هكذا. فإذا ربطت بين هذه النظرية وبين هذا المعتقد الكفري الفاسد، وعرفت ما ذكرناه آنفا من حقيقة الديمقراطية، من أنها لا تعود إلا إلى حكم الشعب، لا ارتباط فيها بدين ولا بقيم ولا بأخلاق ولا بمبادئ ولا بأي شيء، وإنما الأمر مرجعه إلى ما يتعرف عليه الشعب، فإذا ربطت كل هذه الأشياء عرفت أن الديمقراطية كفر بواح، تتعارض مع أصل الديانات من خلال نظرية العقد الاجتماعي، لأن الله تبارك وتعالى أعلمنا في كتابه أن آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر لما أهبط إلى الأرض أهبط بتشريع، أهبط بدين وتكاليف، فليس الأمر على ما جاء في هذه النظرية الكافرة الفاسدة. فإذا ربطت هذه الأشياء بعضها ببعض عرفت أن الديمقراطية مبدأ كافر يتعارض مع أصل الديانات من خلال هذه النظرية التي قام عليها، ويتعارض كذلك مع ثوابت عدة في دين الله الحنيف، يتعارض مع تحكيم شريعة الله عز وجل، يتعارض مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتعارض مع الولاء والبراء، إلى غير ذلك من الأصول التي يتعارض معها على جهة التفصيل. وفيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء، فالتعارض بينهما وبين الديمقراطية من جهة أن الديمقراطية لا تبيح معارضة أحد لأحد، هذا من أصول الديمقراطية. ولهذا يقولون مثلا نحن دولة ديمقراطية، يقولون نحن دولة ديمقراطية بمعنى ماذا؟ بمعنى حرية الرأي والفكر، فالرأي والرأي الآخر، والفكر والفكر الآخر، وكل واحد منا يحترم رأي الآخر ولا يعترض عليه. ولهذا يعرف بين الأحزاب السياسية ما يسمى بميثاق الشرف. ما ميثاق الشرف هذا؟ أنك لا تبدع أحدا ولا تفسق أحدا ولا تنكر على أحد ولا تعترض على أحد، بل كل له رأيه وكل له وجهته. فأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين الولاء والبراء؟ هذا مضيع تماما في الديمقراطية. فهذه نبذة مختصرة عن حقيقة الديمقراطية وحكمها في دين الله عز وجل، لأن الكلام في الانتخابات سيرجع بشكل كبير إلى الكلام على الديمقراطية، وعلاقة الانتخابات بالديمقراطية تكفي في نفسها لمعرفة بطلان الانتخابات وقيامها على أساس باطل لا يجوز أبدا في دين الله عز وجل. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على نشأة الانتخابات. كيف نشأت هذه الانتخابات؟ أولا نقول إن الديمقراطية أقسام، الديمقراطية عند أهلها أقسام. القسم الأول ديمقراطية مباشرة، وهي مشاركة الشعب في الحكم مباشرة من غير مواد، لأن الديمقراطية كما عرفنا هي ماذا؟ حكم الشعب. فالديمقراطية المباشرة هي ماذا؟ حكم الشعب المباشر. طيب كيف يتم هذا؟ يشارك الشعب في الحكم مباشرة من غير مواد، لم تكن قضية النيابة أو الترشيح قد ظهرت بعد، وإنما الشعب بنفسه هو الذي يشارك في سن القوانين والتشريعات. كيف كان يتم هذا؟ كان يسمح للشعب بذلك من خلال طائفة معينة وهم الأحرار، فيستثنى النساء والعبيد والأجانب، لأن الأمر قديم ليس مستحدثا، ليس في هذا القرن مثلا أو في القرن المنصرم، وإنما له جذور قديمة جدا. فكان لا يسمح للشعب بالمشاركة في سن القوانين والتشريعات أو بالقيام بالديمقراطية المباشرة إلا من خلال فئة معينة أو طائفة معينة، وهم طائفة الأحرار. فكانت هذه الطائفة تجتمع دوريا بشكل دوري منتظم في مكان معين حتى تسن القوانين والتشريعات التي تسود وتحكم الناس. هذه هي الديمقراطية المباشرة التي تعد أول مراحل الديمقراطية. ثم جاءت من بعد ذلك الديمقراطية غير المباشرة، وهذا هو القسم الثاني. فمع اتساع رقعة السكان وصعوبة القيام بالديمقراطية المباشرة، لجأت الأنظمة الحاكمة إلى جانب التمثيل والنيابة عن الشعب. اتسعت رقعة السكان وازداد عددهم، وزادت طائفة الأحرار منهم بناء على ما كان يفعل من قبل من تخصيصهم بالمشاركة، فكان الأمر صعبا إذا أراد هؤلاء أن يجتمعوا ويقوموا بالديمقراطية المباشرة، فهذا أمر صعب. فلجأت الأنظمة الحاكمة إلى جانب التمثيل أو النيابة، أن الشعب هو الذي يختار من يمثله وينوب عنه في سن القوانين، وهذا هو النظام المعروف الآن. فيقوم الشعب باختيار ممثليه ونوابه، وأول من فعل ذلك من الدول الغربية الكافرة إنجلترا، هذه الدولة هي أول من قامت بذلك، وكان ذلك في عام 65 و200 من الميلاد. وظل هذا الأمر مستمرا في أوروبا، في القارة الأوروبية، حتى عام 14 و900 من الميلاد، حتى أوائل القرن المنصرم. وكان هذا النظام يقوم على حصر التصويت في أصحاب الأموال القادرين على دفع الضريبة. يعني كان هناك أيضا ارتباط بالديمقراطية المباشرة. الديمقراطية المباشرة كانت مقصورة على طائفة من الناس، فلما تطور الأمر إلى جانب التمثيل والنيابة، كان الممثلون أيضا الذين يقومون بالانتخاب، الذين يقومون بالترشيح، كانوا أيضا طائفة معينة من الناس، وهم من أصحاب الأموال القادرون على دفع الضرائب. كانت هناك ضرائب معينة تدفع في ذلك المقام. ثم توسع الأمر بعد ذلك فشمل جميع طبقات الشعب، وهو المعروف الآن. فكانت بدايته من خلال طائفة معينة، ثم توسع بعد ذلك فشمل جميع طبقات الشعب، وكان هذا التوسع بشكل تدريجي لا داعي للخوض فيه بشكل تفصيلي. ثم أتى من بعد ذلك قسم ثالث للديمقراطية، وهي الديمقراطية شبه المباشرة. والمقصود بذلك أن الديمقراطية المباشرة تطبق مع إعطاء أن الديمقراطية غير المباشرة تطبق مع إعطاء الشعب الفرصة للمشاركة المباشرة من خلال الاستفتاء على أمور معينة. فالأصل أنهم يطبقون الديمقراطية غير المباشرة، يطبقون القسم الثاني، ولكن أراد أهل الديمقراطية أن يعطوا مساحة كبرى للشعب، أرادوا أن يشارك عموم الناس في الديمقراطية في سن الأحكام والتشريعات ونحو ذلك، فأعطوا الفرصة لعامة الشعب من خلال الاستفتاءات، كالاستفتاء الأخير الذي مر بنا. فالأصل أن الشعب ينتخب من يمثله وينوب عنه في المجالس التشريعية، هؤلاء الممثلون والنواب هم الذين يقومون بالتشريعات، هم الذين يقومون بسن القوانين، وأما عامة الشعب الطبقة الأساسية التي قامت بالانتخاب فليس من حقها أن تشارك في ذلك ابتداء، ولكن أراد أهل الديمقراطية أن يعطوها فرصة لذلك من خلال ماذا؟ من خلال الاستفتاءات الشعبية التي تجرى بنعم أو لا أو نحو ذلك. هذه أقسام الديمقراطية، ومن خلالها تعرف نشأة الانتخابات، كيف نشأت الانتخابات، وكيف تطورت في العالم، وكيف قامت في أصلها على الديمقراطية. فإذا عرفت هذا، ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على مفاسد الانتخابات ومخاطرها. الذي يتأمل في نظام الانتخابات وما يقوم عليه يجد أنه يشتمل على مفاسد كثيرة وكثيرة جدا. فأول المفاسد وأخطرها وأعظمها صلة هذا النظام بالديمقراطية، لأن الديمقراطية كما عرفنا هي حكم الشعب، فمن أين سيتأتى حكم الشعب هذا؟ لابد أن تكون هناك انتخابات، فالانتخابات هي وسيلة إقامة الديمقراطية، هي وسيلة تحقيق الديمقراطية، وقد عرفنا حكم الديمقراطية في الإسلام، وبالتالي فما أدى إلى هذه الديمقراطية أخذ حكمها، ما أدى إلى واجب فهو واجب، ما أدى إلى حرام فهو حرام، هذه هي القاعدة العامة المعروفة في ديننا، الأمور بمقاصدها، الوسائل لها أحكام المقاصد. فلما كانت هذه الانتخابات وسيلة للديمقراطية أخذت حكمها، فإذا قلنا إن الديمقراطية حرام فلازم ذلك أن تكون الانتخابات حراما. المفسدة الثانية التشبه بالكفار، فهي ما نشأت إلا عندهم كما عرفنا، الديمقراطية ما أتتنا إلا من عندهم، والانتخابات التي هي وسيلة الديمقراطية ما أتتنا إلا من عندهم، وبالتالي فالقيام بها من قبلنا إنما هو تشبه منا بهم، نسأل الله العافية. وتعلمون جميعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم، وتعلمون حديثه صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وقضية التشبه تدخل في عموم الأصل الكلي في الإسلام الذي هو الولاء والبراء، فمن مقتضيات الولاء والبراء أن تتشبه بأهل طاعة الله عز وجل، أن تتشبه بالذين يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، الذين ينتسبون إلى الإسلام، أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتشبه بالصحابة، أن تتشبه بالمسلمين، أن تتابع طريقة المسلمين في غير معصية الله عز وجل. وأما التشبه بالكفار فهو مناقض لجانب الولاء والبراء. المفسدة الثالثة قيامها على تكوين الأحزاب. لا تقوم الانتخابات إلا على تكوين الأحزاب، صحيح ولا لا؟ لابد أن يكون هناك حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا حتى تشارك في العملية الانتخابية من خلال المرشحين والنواب. طيب، ما حكم الإسلام في إقامة الأحزاب؟ الحكم التحريم، لا يجوز إقامة الأحزاب في دين الله عز وجل، ولا تجوز الممارسة السياسية أو المشاركة السياسية من خلال إقامة الأحزاب، وهذا له أسباب متعددة. فالأحزاب تفريق للمسلمين، إن لم يكن التحزب هذا تفرقا للمسلمين فليس هناك تفرقا، فليس هناك تفرق على وجه الأرض. ولك أن تتأمل في صنيعهم، والأصل أنهم على ملة واحدة، من كان يشترك في المنهج أو المعتقد لماذا يقيم أحزابا عدة؟ هذا يسمي نفسه بحزب الحرية والعدالة، وهذا يسمي نفسه بحزب الأصالة، وهذا يسمي نفسه بحزب النور، وهذا يسمي نفسه بحزب كذا أو حزب كذا، مع أنك لو جمعتهم جميعا لقيل فيهم إسلاميون. إذن فالجميع لهم عقيدة واحدة، لهم منهج واحد، لهم سبيل واحدة، فما الداعي لهذا التفرق؟ أحد منظريهم لما عرضت عليه هذه الشبهة من وجهة نظره قال حتى يصعب ضربنا، يعني يريدون أن ينحوا منح المشركين في عزمهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لما عزموا على قتله قالوا لتأتي كل قبيلة منها برجل حتى يتفرق دمه في القبائل ولا تقدر بنو عبد مناف على الأخذ بثأره، صحيح؟ فأرادوا أن ينحوا هذا المنح، قالوا إذا كوننا أحزابا متعددة وصارت هناك مواجهة وأرادت السلطات أن تضربنا أو تتغلب علينا فإن هذا سيكون صعبا، فنقول والله لو أقمتم 100 حزب وأراد الله سبحانه وتعالى أن تضربوا فستضربوا، وأنتم تعرفون هذا تماما، لو أرادت السلطات أن تقضي عليكم وتحاربكم فستفعل ولو كنتم 100 حزب، فإنما القوم بارك الله فيكم يريدون المشاركة السياسية، يريدون أن يدخلوا في هذه المجالس، يريدون أن يكون لهم تواجد، مهما قالوا بعد ذلك إنهم تواجدوا لتحكيم الشريعة أو إقامة الدين أو نحو ذلك، فإنما أرادوا التكالب على الحياة السياسية، وسيتبين هذا ولو بعد حين. إذن فالأحزاب تفريق للمسلمين، والأحزاب أيضا تمييع للولاء والبراء، لأن كل حزب يعقد الولاء والبراء على شخصه ورؤوسه ورموزه، يوالي ويعادي عليها، ويوالي ويعادي على مبادئه، وإن كان الحزب الآخر يشترك معه فيها أو في جلها أو في معظمها، المهم أنه لا يدعو إلا لحزبه، ولا يوالي إلا حزبه، ولا يبغض إلا من خالف حزبه، فهذا تعصب جاهلي منقوط. ومن مضيعات الولاء والبراء في تكوين الأحزاب أن اللعبة السياسية القذرة في كثير من الأحيان تدفعهم إلى الاعتراف بالأحزاب المخالفة. فإذا قام حزب نصراني مثلا، أو قام حزب علماني أو شيوعي أو رافضي أو نحو ذلك، فإنهم لا بد أن يعترفوا به، ولا بد أن ينصوا في مواثيق أحزابهم على ما يقرر هذا، لا بد أن ينصوا على هذه الأشياء. فأين الولاء والبراء؟ وقد ذكرت لكم آنفا قضية ميثاق الشرف الذي يلزم الأحزاب جميعا بماذا؟ بترك التبديع والتفسيق والرد على المخالف. فأين الولاء والبراء؟ ومن مفاسد الأحزاب أيضا قيامها على الخضوع للدستور، لا بد من هذا. لا يجوز أن يقوم حزب قط إلا على أساس الخضوع للدستور، ولا بد أن ينص الحزب في ميثاقه على هذا، لا بد أن ينص على خضوعه للدستور. والدستور هذا ما صفته وما أساسه؟ طاغوت، طاغوت، والتحاكم إليه إنما هو تحاكم إلى الطاغوت، وفيه مبادئ ليست من الإسلام في شيء. فلا بد أن تنص الأحزاب في مواثيقها على احترام الدستور والخضوع للدستور، وهذه مفسدة عريضة. الأحزاب أيضا نظام غريب على الإسلام، فالمسلمون مارسوا السياسة وشاركوا فيها، شارك النبي صلى الله عليه وسلم بصفته حاكم الأمة وقائد الأمة، وشارك الصحابة رضي الله عنهم، وشارك التابعون، فلم يكن هناك أحزاب قط. ما أقام أبو بكر حزبا، ولا أقام عمر حزبا، ولا أقام عثمان حزبا، ولا أقام علي حزبا، ولا أقام أحد من المسلمين حزبا قط، وإنما كانت المشاركة من خلال الصور التي سنتكلم فيها في مواطنها إن شاء الله. فما الداعي لقيام هذه الأحزاب؟ لقيام هذه الأحزاب وفيها من المفاسد ما فيها. يمكننا أن نقوم بالحياة السياسية من غير إقامة للأحزاب. ليس هناك من داع أبدا للتشبه بالكفار في مثل هذا المقام، ليس هناك من داع أبدا للتمسك بما يأتي من عندهم والدعاء أنه هو الطريقة الوحيدة للقيام بالحياة السياسية أو المشاركة فيها. فمحصل هذه المفسدة أن الانتخابات قائمة على تكوين الأحزاب، وهو حرام في الإسلام. المفسدة الرابعة تعارضها مع كمال الشريعة، فإن نظام الانتخابات دخيل على المسلمين وفي الشريعة ما يغني عنه، وهذا سنتكلم فيه تفصيلا في حينه إن شاء الله. المشاركات السياسية في الإسلام والقيام بالسياسة الشرعية وتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى لا حاجة فيه لانتخابات قط، وإنما هي نظام غريب على الإسلام، نظام جديد يشتمل على مفاسد كثيرة، وما أتانا إلا من عند الكفار. المفسدة الخامسة تعارضها مع الولاء والبراء، من خلال المخالفات الكثيرة التي تتعلق بالكفار والأحزاب والتكتلات، وقد أشرت إلى هذا آنفا. المفسدة السادسة تحقيقها لمصالح الكفار وإعطاؤهم الفرصة للتدخل في شؤون البلاد، فإنهم يدعمون في الانتخابات من يخدم مصالحهم، وهذا معروف، لا سيما في الانتخابات الرئاسية خاصة تجدهم يدعمون من يخدم مصالحهم. فلا يجلس على الكرسي إلا من أرادوا، ولا يتولى الحكم إلا من أرادوا، وكل من يعلمون عنه أنه مخالف لمصالحهم فإنهم يشنعون عليه ويشغبون وينفرون، ولهم التدخلات المعروفة التي يعرفها أهل السياسة ويعرفها من يتتبع هذه الأشياء. فإذا علموا مثلا بترشح الإخوان المسلمين على سبيل المثال، فإنهم يقيمون العوائق والعقبات التي تمنع هذا الترشح. لماذا؟ لأنهم يعرفون تماما أن الإخوان المسلمين يتعارضون مع مصالحهم، وأن التمكين لهم سيجور على مصالحهم في البلاد. ومن عرفوا عنه أنه عميل لهم يخدم مصالحهم ويحققها، فإنهم يدعمونه دعما ماديا ومعنويا، ويساهمون في التمكين له مساهمة عظيمة، وهذا لا يمكن أن يخطئه أحد. فإقامة الانتخابات بهذه الصورة فيها تمكين للكفار وتحقيق لمصالحهم. المفسدة السابعة تزكية النفس وطلب الإمارة، وهذا معروف من كافة المرشحين الذين يرشحون أنفسهم. ماذا يقال في هذا المقام؟ فلان رشح نفسه، أي زكى نفسه، أي طلب الإمارة. أي شيء هذا؟ هذا يتعارض مع دين الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، ويقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن وليتها عن مسألة وكلت إليها، وإن وليتها عن غير مسألة أعنت عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه ولا أحدا حرص عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون يوم القيامة خزيا وندامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يطلب الإمارة قط. وقضية يوسف عليه السلام سيأتي الجواب عنها في حينها إن شاء الله. إذن فالانتخابات فيها تزكية للنفس، فيها طلب للإمارة، وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل. المسألة الثامنة: الخداع والتضليل ببذل الأموال والوعود الكاذبة والتزوير ونحو ذلك. المرشح إذا رشح نفسه وأقدم على الخوض في الانتخابات، فإن من سبيله في ذلك أن يبذل الأموال، أن يبذلها للناس حتى ينتخبوه ويرشحوه، وهذا فيه خيانة ظاهرة وفيه غش ظاهر، وهذا معلوم، حتى صار من السياسات المتبعة في العملية الانتخابية. من أراد أن ينجح في الانتخابات فلابد أن يدفع مبلغ كذا، سواء كان للجهة التي تقوم بالانتخابات أم لعامة الشعب الذين ينتخبون. وإذا أراد من شخص معين مثلا كمية كبيرة من الأصوات، فإنه يقول له: لا تخف ولا تحزن، وإنما عليك بماذا؟ بدفع الأموال. كذلك الوعود الكاذبة، يقول لهم: سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأفعل كذا، ولا يتحقق من ذلك شيء. وعلى رأس هذا ما يثار الآن من تحكيم الشريعة: سنطبق شريعة الله عز وجل، وسنحكم بدين الله تبارك وتعالى، وستطبق الحدود، وسيصنع كذا وسيصنع كذا، وهم يعلمون أن هذا لم يتحقق. وهناك تصريحات، من يتتبع الشبكات العنكبوتية ومن يتتبع المواقع والمصادر الإخبارية، فإنه يجد تصريحات واضحة لأمثال هؤلاء في أن قيام الدولة الإسلامية أمر صعب جدا، بل يكاد يكون مستحيلا. فلماذا تغررون بالناس؟ ولماذا تخدعونهم؟ سيتبين بعد ذلك أن القوم ما أرادوا إلا الكراسي، ما أرادوا إلا الوصول إلى البرلمان. ثم يأتي من بعد ذلك التزوير، وهذا أمر معروف وقد كان كثيرا في كافة الانتخابات السابقة، وهم يقولون إن هذا لم يحدث في هذه الانتخابات، فسنرى. ولكن على كل حال، التزوير من الأمور المعروفة المضطردة في النظام الانتخابي. وقد يحدث في خلال ذلك أيضا تهديد ووعيد بقطع الأرزاق. فمن كان صاحب شركة مثلا أو مصنع وأراد أن يرشح نفسه في الانتخابات، فإنه يجبر العاملين عنده على إعطائه أصواتهم ويهددهم في ذلك: إن لم تفعلوا هذا صنعت بكم كذا وكذا وكذا، وهذا حرام في دين الله عز وجل. فالشاهد أن كل هذه الأشياء من بذل الأموال والخداع وبذل الوعود الكاذبة ونحو هذا، كل هذا لا يسوغ في دين الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغش والخداع كما تعلمون، وحذر كذلك من عبودية المال، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو ما يحدث في الانتخابات، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، يعلم أن فلانا مثلا لا يصلح للولاية، لا يصلح للترشح، لا يصلح للنيابة، فينتخبه وهو يعلم ذلك لا لشيء إلا لأجل أنه أعطاه المال. وتزداد خطورة هذا الأمر عياذا بالله تعالى عندما يكون المرشح كافرا، عندما يكون نصرانيا مثلا والعياذ بالله، فإنك تجد من المسلمين من ينتخبهم ويرشحهم على حساب المسلمين لا لشيء إلا لأجل ماذا؟ لأجل أنه أعطاهم مالا أو منصبا أو مكانة أو نحو ذلك، فهذا خطر كبير. المسألة التاسعة: توسيد الأمر إلى غير أهله. الولاية إخوة الإسلام لها شروط ولها ضوابط لا يجوز أن يقوم بها كل أحد، ولا يجوز أن يتصدر لها كل أحد، فالانتخابات تضيع هذا الأمر بالكلية. لا ينظر في المرشح إلى أهليته، لا من جهة العلم ولا من جهة الدين ولا من جهة العدالة ولا من جهة أي شيء، وإنما ينظر فيه إلى مجرد منصب اجتماعي، مثلا أنه مثلا رجل صاحب شهادة عالية، أو رجل صاحب منصب كذا، أو صاحب شركة كذا، هذا كل ما ينظر إليه، ينظر إليه على أنه من أصحاب الأموال، من الأغنياء الموسرين، ينظر إليه على أنه صاحب وجاهة ومكانة في منطقته، هذا كل ما ينظر إليه. وأما النظر إلى العدالة والقوة والأمانة ونحو ذلك من ضوابط الولاية فهذا ليس موجودا إطلاقا. وبمناسبة توسيد الأمر إلى غير أهله، فعندنا في منطقتنا التي أسكن فيها، طبعا هناك الدعايات للانتخابات، رشحوا رجلا مدربا لكرة القدم، ليس عنده شيء إلا أنه مدرب لكرة القدم في مركز من مراكز الشباب فقط، لأجل هذا رشحه، وله دعايات ضخمة وله إعلانات كبيرة ما شاء الله. فأي شيء هذا؟ فالولاية إخوة الإسلام لها ضوابط جمعها الله تبارك وتعالى في ركنين، وهما القوة والأمانة، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن إحدى ابنتي الرجل الصالح: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهناك كلام طيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر، أنقله لكم للفائدة. قال رحمة الله عليه في السياسة الشرعية: الولاية لها ركنان، القوة والأمانة، كما قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. والقوة في كل ولاية بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وفي رواية: فهي نعمة جحدها. رواه مسلم. هذا هو التمكين في الحرب، هذا هو التمكين في القتال. قال: والقوة في الحكم بين الناس، وهذا موطن الشاهد فيما يتعلق بالانتخابات والترشيح، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رواه أهل السنن، قلت وهو صحيح. قال: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، تنبه لهذا الكلام، والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا، أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، أي لمن يقضي بالشرع، حتى يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر، انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو القاضي بالمعنى العام، لا بالمعنى الخاص الدقيق الذي يكون في المحاكم مثلا، لا، نتكلم على القاضي بالمعنى العام. القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أيا كان قضاؤه هذا وأيا كانت صورته، فدخل في ذلك من نرشحهم ليكونوا أعضاء في المجالس النيابية أو في المجالس التشريعية. فأين القوة وأين الأمانة؟ أين القوة التي قال فيها رحمه الله ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام؟ فالعلم بالعدل مفقود ابتداء، ومن علمه فلا يقدر على تنفيذه. من علم الحق وأراد أن يطبقه فإنه لا يستطيع أن ينفذه، فالقوة ابتداء منتفية. وأين الأمانة التي قال فيها ترجع إلى خشية الله، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا، وترك خشية الناس؟ أين هذا أيضا؟ مفقود، لا وجود له، ولو في معظم المرشحين على الأقل. فحاصل هذه المفسدة توسيد الأمر إلى غير أهله، وهذا مقطوع به في معظم الذين يترشحون في هذه المجالس. المسألة العاشرة: القيام بالأمر من غير أهله. فرق بين هذه المفسدة والمفسدة التي سبقتها. المفسدة السابقة توسيد الأمر إلى غير أهله، فالقصور هنا راجع إلى من؟ إلى المرشحين، إلى النواب. وأما هذه المفسدة فهي القيام به من غير أهله، فالقصور راجع إلى من؟ إلى المرشحين، إلى المنتخبين. فنفس المنتخبين والمرشحين من الشعب ليسوا أهلا لهذا الأمر. كيف هذا؟ لفقدان شروط الشهادة. فالانتخابات شهادة، فيها معنى الشهادة، ومن الناس الذين يتكلمون فيها ويرجعونها إلى أصول في الشريعة من يكيفونها على أنها شهادة. طيب، سلمنا لكم بهذا الأمر، فأين شروط الشهادة؟ شروط الشهادة مبثوثة في كتب الفقه وفي كتب أهل العلم، أهمها في هذا المقام الإسلام والعدالة. فأين الإسلام؟ وكثير من المرشحين أو المنتخبين يكونون كفارا غير مسلمين. أين العدالة؟ وكثير منهم أو أكثرهم يكونون فساقا تاركين للواجبات فاعلين للمحرمات. فأين هذا؟ فيلزم من خرج الانتخابات على أنها شهادة أن يمنع مشاركة أكثر الناخبين. أكثر الناخبين والمرشحين لا تجوز مشاركتهم ولا شهادتهم. كما يلزمه كذلك أن يبني الانتخابات على الدلائل والحجج التي تؤهل المنتخب لا على مجرد أكثرية الأصوات. وهذا ضابط مهم في الشهادة، الذي يأتي فيشهد على مسألة معينة أو واقعة معينة لابد أن يكون عنده من البينات والحجج ما يؤكد شهادته هذه. والقاعدة العامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا هو أصل هذا الباب، هذه الأحكام. طيب، الذي يشهد بين يدي القاضي، لو أننا تكلمنا على الانتخابات، نتكلم مثلا على لجنة يشرف عليها قاض من القضاء، يأتي الناخب إليه فيقول له بلسان الحال أو المقال: أرشح فلانا. إذا اعتبرنا هذا الأمر شهادة فلا بد أن يطالبه القاضي بصحة دعواه، لا بد أن يطالبه القاضي بالبينات التي تثبت أحقية فلان هذا في الانتخاب. فهل هذا يحصل؟ لا، وإنما ينبني الأمر على ماذا؟ على أكثرية الأصوات، هذا يدلي بصوته وهذا يدلي بصوته، ثم يحدث الفرز بعد ذلك، ويكون الترشيح من بعد مبنيا على ماذا؟ على أكثرية الأصوات. فالانتخابات شهادة، وشروط الشهادة مفقودة، وكذلك ضوابطها وقواعدها وأحكامها في الإسلام مفقودة. ومن الأمور المتعلقة بذلك أيضا ما يتعلق بالنساء، وهذه هي المفسدة الحادية عشرة. المفسدة الحادية عشرة: فتح الباب للنساء ترشيحا وتصويتا. ترشيحا أي إن المرأة ترشح حتى تكون نائبة في البرلمان، وتصويتا أي هي التي تقوم بالانتخاب، هي التي تقوم بالترشيح. فكلا الأمرين لا يجوز من قبل المرأة. أولا فيما يتعلق بالترشيح، فيما يتعلق بكونها نائبة أو منتخبة، هذا لا يجوز، لأن فيه توليا للأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا عام في كافة صور الولاية، ليس مقصورا على الحكم، ليس مقصورا على الخلافة، ليس مقصورا على القضاء، لا، وإنما هو عام في كل صور الولاية، كل ما كان فيه تولي للأمر لم يجوز للمرأة أن تقوم به على الإطلاق. وأما من جهة قيامها بالانتخاب أو التصويت، فلأن الانتخاب كما عرفنا شهادة، وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. يقول الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير نقصان عقل المرأة: أليس شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين؟ فما الذي يحدث في نظام الانتخابات؟ يسوى بين صوت المرأة وصوت الرجل، يعتبرون المرأة كالرجل، والله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى. فهذا أيضا من المفاسد العريضة ومن المخاطر الكبيرة التي تنضوي عليها الانتخابات، ومن المحادة الظاهرة لدين الله تبارك وتعالى. فالمرأة ابتداء لا يجوز لها أن ترشح، لأن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، وهذا لا يحدث في الانتخابات. ولا يجوز لها أن تترشح، لأن ترشحها هذا فيه تولي للأمر، وهذا لا يجوز من قبل المرأة. فإذا ضممت إلى ذلك المفاسد العريضة من التبرج والاختلاط والتصوير وغير ذلك ازدادت خطورة الأمر، وهذا واضح لا يحتاج إلى كلام. المفسدة الثانية عشرة تضييع الأوقات والأموال لا سيما من قبل الدعاء. إذا عرفت كل ما سبق عرفت أن كل ما يهدر في الانتخابات من وقت أو مال إنما هو هدر لا قيمة له. تضيع الأوقات في الدعايات الانتخابية والتنقل والذهاب والإياب وعقد المجالس والمؤتمرات، وتضيع الأموال، لا يمكنك أن تتصور مدى الأموال التي تضيع في الحملات الانتخابية تصل إلى الآلاف والملايين، كل هذا من غير فائدة، لا سيما إذا تحضر إلى ذلك أناس هم في أصلهم دعاة إلى الله عز وجل، أي ليس مكانهم هذا وإنما مكانهم في المساجد في بيوت الله عز وجل يعلمون الناس. وقد أحزنني وأضحكني، وشر البلية ما يضحك، قول بعضهم، وكان على بعض القنوات يقول هكذا، يعني بمعنى الكلام، لو قيل أنتم كدعاء، وهو يرتدي زي الأوقاف ويرتدي عمامة الأوقاف، أنتم كدعاء ستترشحون في المجالس النيابية فأين دوركم في المساجد؟ فقال إن المجالس النيابية من مجالات الدعوة إلى الله، نحن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ندعو إلى إقامة الدين، ندعو إلى تحكيم الشريعة، ندعو إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه دعوة إلى الله. ثم قال أيضا ومن قال لك إن جميع العلماء سيترشحون ونحن عندنا ملايين العلماء، ليتهم قال ملايين الخطباء أو ملايين الدعاء، ولكنه قال ملايين العلماء. ووالله لو كان عندنا من العلماء ملايين لما قمتم أنتم بما تقومون به، والله المستعان. فالشاهد أنهم يعتبرون مقامهم هذا دعوة إلى الله عز وجل، وهذا غلط صريح. لو تنزلنا وقلنا إنكم ستدعون إلى الله تبارك وتعالى في هذا المكان أو ستدعون إلى إقامة الشريعة، فمن أين لكم أنه سيقبل منكم؟ ومن أين لكم أنه لن تكون هناك مفاسد عظيمة تترتب على هذا؟ وهو ما سنناقشه تفصيلا في موطنه إن شاء الله. فالشاهد أن كل هذا من تضييع الأوقات والأموال فيما لا فائدة فيه، بل فيما يعود على الأمة بما هو معلوم بضرورة الواقع والمشاهدة، يعود على الأمة بمفاسد ومفاسد عظيمة جدا. المفسدة الثالثة عشرة والأخيرة، وهي خاصة بالانتخابات الرئاسية، الخروج على الحاكم. هذه المفسدة خاصة بالانتخابات الرئاسية من جهة أن الذين يترشحون في الانتخابات الرئاسية ينزعون اليد من طاعة الحاكم الأصلي، ويريدون أن يزيلوه عن مكانه وسلطانه، يريدون أن يتولوا مكانه، وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل. والأحاديث التي تنهى عن الخروج على الحكام معروفة عندكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، ويقول صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق أمركم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا مجمع عليه بعد العلماء، وهذا مجمع عليه عند العلماء، ولم يعرف في تاريخ الإسلام قط أنه كان هناك حاكم من الحكام أو وال من الولاة أو سلطان من السلاطين كانت له فترة معينة في رئاسته، 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، هذا لا أصل له في دين الله عز وجل. وإنما الحاكم يتولى حكمه ويمكث فيه ما شاء الله عز وجل بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية وما هو معروف من الموقف منه. إذا أتى شيئا من معصية الله عز وجل هذا أمر لا نتكلم فيه، وإنما نتكلم على نفس مدة الرئاسة أو الحكم، من الذي حددها، من الذي قصرها، من الذي حجمها بفترة معينة. فإذا انقضت هذه الفترة ترشح الناس لتولي منصب الإمام، من الذي قال هذا الكلام؟ فالانتخابات الرئاسية فيها خروج على الحاكم، فيها إزالة لحكمه وسلطانه، وهذا أيضا حرام في الإسلام. فإذا تأملت في هذه المفاسد وقد جمعتها، يعني إذا رجعتم إلى كتاب تنوير الظلمات فإنكم تجدون مفاسد كثيرة جدا تزيد على 30 فيما أذكر، لكن أنا جمعت هذه المفاسد على حسب ما ظهر لي في هذه المفاسد الجامعة. فإذا تأملتم في هذه المفاسد بل في أولها فقط، لو تأملتم في أول مفسدة فقط فإنكم لا تترددون في القطع بحرمة الانتخابات وأنه لا يجوز الدخول فيها ولا مشاركتها. لو تأملتم في هذه المفسدة وحدها فكيف إذا تأملتم في سائر المفاسد القاتلة الخطيرة التي تناقض الإسلام تماما وتناقض أحكامه تماما ويكون فيها كثير من المحرمات والمحظورات في دين الله عز وجل. هذا ما ننتهي إليه في مجلسنا هذا، وفي المجلس المقبل إن شاء الله تعالى نذكر لكم فتاوى العلماء في تحريم الانتخابات وبيان خطورتها ومفاسدها، حتى تعلموا أن كلامنا هذا ليس كلاما مبتدعا وأننا لم نأتي به من تلقاء أنفسنا، وإنما هي فتوى أهل العلم الثقات المعروفين بالاستقامة والعلم والرسوخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.